الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد. فهذه الليلة هي ليلة الاثنين الحادي عشر من شهر صفر من سنة 32 أو 42 وأربعمائة وألف للهجرة، وهو الذي وافق ليلة 28 من شهر سبتمبر من سنة 2020 للميلاد. هذه المحاضرة أو هذا اللقاء يتعلق بالرد على شبهات أثارها الدكتور حاتم العوني، وفقنا الله وإياه لكل خير وهدانا الله وإياه للحق. وقد اعتدنا أن يطالعنا الدكتور حاتم العوني هدانا الله وإياه كل فترة بباقعة وبقول شاذ ومنكر، ولذلك قد تولى الرد على بعض هذه الأطروحات التي يطرحها في مجالسه وربما في وسائل الإعلام، تولى الرد عليها كثير من أهل العلم. ومن آخر ما طرحه الدكتور حاتم العوني عبر بعض اللقاءات مع بعض طلبة العلم، وهي منشورة في موقع اليوتيوب، ما يتعلق بحقيقة الشرك، وأعني بذلك الشرك بالاستغاثة بالأموات والغائبين. فإن الدكتور حاتم العوني قرر بأن دعاء الأموات والغائبين لا يكون شركا أكبر مخرجا من الملة حتى يعتقد المستغيث في المستغاث فيه أن يعتقد في المعبود والمستغاث به أن يعتقد فيه النفع والضر أو أنه يملك التأثير. أما لو استغاث الإنسان بميت أو بغائب لكنه لم يعتقد أنه يملك النفع والضر ولم يعتقد فيه التأثير فإنه لا يكون شركا أكبر. نعم الدكتور يقول بأنه محرم، لكنه يقول لا يكون شركا أكبر، ولا شك أن هذا الأمر خطير جدا، وهو قول مصادم لنصوص الكتاب والسنة ولما أجمعت عليه الأمة. ولما كان الأمر خطيرا جدا لأنه متعلق بباب الإيمان وباب الشرك والكفر، فإن الأنبياء إنما بعثوا بالدعوة إلى الإيمان وإلى التوحيد وإلى محاربة الشرك والضلالة، فهو مصادم لدعوة الأنبياء، ومن هنا لا يمكن السكوت عما قرره الدكتور حاتم العوني هدانا الله وإياه. وأشير إلى أن فضيلة الشيخ عبد الحق التركماني جزاه الله خيرا قد تولى الرد على شبهات الدكتور حول هذا الموضوع في شريط مبثوث في قناة الشيخ عبد الحق التركماني في اليوتيوب، يمكن الرجوع إليه وربما نشير إليه في نشر هذا الفيديو. لكن هذا الرد سيكون متمما لما ذكره الشيخ عبد الحق التركماني، والحقيقة أن المسألة خطيرة جدا، وربما يستدعي الرد على الدكتور حاتم العوني أكثر من حلقة، لكننا نحاول أن نجعلها في حلقتين. لماذا؟ لأن الأمر خطير وليس أمرا سهلا، أي ليس أمرا متعلقا ببدعة، بل هو متعلق بأصل الدين، بمعرفة توحيد الله تبارك وتعالى ومعرفة الشرك. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد جاء بالتوحيد والنهي عن الشرك، ولا شك أن الله تبارك وتعالى قد أبان التوحيد أتم بيان في كتابه، وأبان الشرك أتم بيان، فكان أمرا لم يكن خافيا. ولما كان كلام الدكتور يخالف ما قرره الله عز وجل في كتابه وما قرره النبي عليه الصلاة والسلام في سنته وما أجمع عليه العلماء المسلمين، فلا بد من الرد والبيان لئلا يكون كلامه مفتاحا لباب شر عظيم، حيث يتذرع به القبوريون وعباد الأموات والغائبين محتجين بأننا لا نعتقد في هؤلاء النفع والضر، وإنما قد يعتقدون فيهم الشفاعة أو شيئا من ذلك. ولذلك ربما نبدأ الرد على الدكتور بشيء من التفصيل والتقعيد في هذه المسألة الخطيرة والمسألة المهمة جدا، فلعلنا أن نبدأ في تقرير هذه المسألة، لأننا إذا قررنا هذه المسألة وبينت بأدلتها وتم إيضاحها تبين بعد ذلك بسهولة خلل وزلل الدكتور حاتم العوني فيما قرره في عين هذه المسألة. وأنا أقول الأمر الأول أن الأنبياء قد بعثوا جميعا بالدعوة إلى توحيد الله تبارك وتعالى في العبادة، وهذا لا خلاف فيه بين المسلمين، لا خلاف بين المسلمين أن الأنبياء إنما بعثوا بالدعوة إلى التوحيد، وأعني توحيد العبادة وإفراد الله تبارك وتعالى بالألوهية كما في قوله تبارك وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وفي قوله جل وعلا: واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه من خلفه ألا تعبدوا إلا الله. وقال جل وعلا: وما رسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وفي قوله جل وعلا: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله. فجميع الأنبياء دعوا إلى كلمة التوحيد وهي لا إله إلا الله، وهي التي تقتضي أن الله عز وجل هو الإله الحق الذي يستحق أن يعبد وحده لا شريك له، وأن جميع ما عبد من دونه فهو باطل، كما في قوله جل وعلا: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، ما يدعون يعم كل مدعو. فكلمة التوحيد التي دعا إليها جميع الأنبياء وهي لا إله الله إنما تدور حول توحيد العبادة، أي حول توحيد الله عز وجل بأعمال العبد. ولذلك توحيد العبادة معناه إفراد الله عز وجل بالعبادة، وإفراده بالتأله والتعبد وترك الإشراك فيها. وليست كلمة التوحيد لا إله الله حول توحيد الربوبية، وهي وتوحيد الربوبية هو إفراد الله بأفعاله، فليست في تقرير أن الله عز وجل هو الخالق وحده لا شريك له، وهو المتفرد بالرزق وبالإعطاء وبالمنع وبالتدبير وبالتصرف وبالنفع والضر. فإن هذا الجانب وهو الإقرار بربوبية الله عز وجل لم يكن محل خلاف بين الأنبياء وأقوامهم كما سيأتي تقريره. فكلمة التوحيد لا إله إلا الله قد فسرها الله في كتابه ولم يجعل تفسيرها لأحد من الناس، ومن ذلك قوله تبارك وتعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. ما هي هذه الكلمة؟ هي لا إله إلا الله. قال: ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. قول ألا نعبد إلا الله، ألا نعبد تقابل لا إله، إلا الله تقابل إلا الله، فدل عنا لا إله أي لا معبود حق، فتدور حول العبادة. ومن تفسيرها قوله جل وعلا: ألف لام راء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله. فقول ألا تعبد يقابل لا إله، إلا الله تقابل إلا الله، فدل عن كلمة التوحيد تدور حول إفراد الله عز وجل بالعبادة. وفي قوله جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. وفي قوله: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. قال: وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. جعل هذا الكلام إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، جعلها كلمة. قال علماء التفسير علماء الصحابة هي لا إله إلا الله، فدل على أن إنني براء هي تقابل لا إله، إلا الذي فطرني تقابل إلا الله، فدل على أن كلمة التوحيد تعني البراءة من كل معبود عبد من دون الله تبارك وتعالى، وإفراد الله عز وجل بالعبادة. وجاء تفسيره في قوله: إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ألا تعبدوا إلا إياه. وفي قوله: واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه من خلفه ألا تعبدوا إلا الله. وفي قوله: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين يديهم من خلفهم ألا تعبدوا إلا الله. فهي كلمة دعا إليها جميع الأنبياء. وقال جل وعلا في قصة صالح: قال قومه له: أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا. فهي الكلمة التي تأمر بإفراد الله عز وجل بالعبادة وحده لا شريك له. والآيات في هذا الباب كثيرة جدا، كقوله جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقوله: وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو، وفي قوله: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وما أمروا أي حصر الله عز وجل الأمر في هذا الأمر، وهو أن يعبد الله عز وجل وحده لا شريك له. وفي قوله: غضى ربك لا تعبدوا، قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. وفي قوله: قل إني أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به. ولقد بعثنا في كل أمة رسول أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، اجتنبوا ما عبد من دون الله. وفي قوله: إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. فدل أن كلمة التوحيد وأن دعوة الأنبياء تدور حول توحيد العبادة، بمعنى حول إفراد الله عز وجل بالعبادة، وأن لا يعبد أحد سواه، سواء كان ملكا أو نبيا أو وليا أو حجرا أو شجرا. فكلمة التوحيد تدور حول توحيد العبادة، حول إفراد الله عز وجل بأفعال العبد بالتعبد والتأله، وليس حول إفراد الله عز وجل بالخلق والرزق والإعطاء والمنع. ولذلك أخبر الله عز وجل يؤكد هذا أن الله عز وجل قد أخبر أن المشركين اتخذوا آلهة معه. أخبر الله عز وجل عن ذلك في كثير من آيات القرآن أن المشركين اتخذوا آلهة مع الله، صرفوا إليها أنواعا من العبادات، وبذلك كانوا مشركين. يقول جل وعلا: أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى، قل لا أشهد، قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. وفي قصة إبراهيم عليه السلام وقومه، وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر: أتتخذ أصناما آلهة، إني أراك وقومك في ضلال مبين. وقال جل وعلا: وإن من شيعتي لإبراهيم، إذ جاء ربه بقلب سليم، إذ قال لأبيه وقومه: ماذا تعبدون؟ أئفكا آلهة دون الله تريدون. وقال عن بني إسرائيل: يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وفي قوله جل وعلا: قل لو كان معه آلهة كما يقولون، دل على أنهم يقولون بأن معه آلهة، إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. وقال جل وعلا في قصة أصحاب الكهف: هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة. وقال جل وعلا عن المشركين: واتخذوا من دون الله آلهة ليكون لهم عزة. وفي قوله: أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون. وفي قوله: واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. فأثبت الله عز وجل اسم الآلهة لمعبودات المشركين ونفى استحقاقها لذلك. والآيات في هذا كثيرة جدا، أشرنا إلى بعضها، وهي صريحة في أن المشركين قد اتخذوا آلهة مع الله، وأن الله تبارك وتعالى قد سمى معبودات المشركين من الأحجار والأشجار والصالحين وغيرهم سماها آلهة. لم ينفي عنها الله عز وجل اسم الآلهة، لكن الذي نفاه الله عز وجل هو استحقاقها للألوهية، كما في قوله جل وعلا: ذلك بأن الله هو الحق، أي هو المعبود الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. وفي قول: يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين، أي هو الحق، أي هو الإله الحق، وأن جميع الآلهة ما سواه باطل. نأتي الآن إلى بيان معنى اتخاذ المشركين آلهة مع الله، ما معنى هذا، وبيان معنى الإله. قد بين الله تعالى أن معنى اتخاذ المشركين آلهة، ما معنى ذلك؟ أنهم عبدوها مع الله. هذا معنى اتخاذ المشركين آلهة، أنهم عبدوها مع الله، كما في قوله جل وعلا: واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضد، أي سيكفر المعبودون الصالحون بعبادة من عبدهم. فبين الله جل وعلا بأن اتخاذ المشركين آلهة من دون الله بأنهم عبدوها، كمن يعبدون عيسى وعزيرا والملائكة والأحجار والأصنام. وقال جل وعلا: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الله آلهة يعبدون. وقال: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه. ومن يدعو أي يعبد. قال الأزهري رحمه الله عالم اللغة في تهذيب اللغة: وقد يكون الدعاء عبادة، ومنه قوله جل وعلا: إن الذين تدعون من دون الله عباد، أي تعبدون. والدعاء كما جاء في الحديث هو العبادة. فاللغة تدل على أن الإله هو المعبود، الإله لغة هو المعبود، سواء عبد بحق أو عبد بباطل. ولذلك كون الشيء معبودا هو إله، لكنه كونه غير مستحق العبادة فهو إله باطل لا يستحق الألوهية، لكن إله هو المعبود في اللغة. قال الجوهري رحمه الله: أله بالفتح إلهة، أي عبد عبادة. وإلهة أيضا اسم للشمس إلهة، والآلهة الأصنام سموها بذلك لاعتقادهم أن العبادة تحق لها، وأسماؤهم تتبع اعتقاداتهم لا ما عليه الشيء في نفسه، بمعنى أن يكون الشيء إلها وبحسب معتقد عابده لا أنه إله حق. قال: والتأليه التعبيد، والتأله التنسك والتعبد. وقال الراغب الأصفهاني في مفردات القرآن: أله الله، أو إله الله، قيل أصله إله فحذفت همزته وأدخل عليها الألف واللام، فخص الباري تعالى ولتخصصه به، قال تعالى: هل تعلم له سميا. وإله يقول جعلوه اسما لكل معبود لهم، وكذا اللات، وسموا الشمس إلهة لاتخاذهم إياها معبودا، وآله فلان يألهه الآلهة عبد، وقيل تأله. فالإله على هذا هو المعبود. وقال ابن المنظور في اللسان العرب: أله الإله الله عز وجل، وكل ما اتخذ من دونه معبودا إله عند متخذه. الذي يعبد الشمس هو إله بالنسبة لعابدها، هي إله بالنسبة لعابدها، والذي يعبد البقر هو إله بالنسبة له. فيقول كل ما اتخذ من دونه معبودا إله عند من؟ عند متخذه. والجمع آلهة، والآلهة الأصنام، سموا بذلك لاعتقادهم أن العبادة تحق لها، وأسماءهم تتبع اعتقاداتهم لا ما عليه الشيء في نفسه. قال ابن عاشور رحمه الله: والإله في كلام العرب هو المعبود. مشرك العرب لم يعتقدوا في آلهتهم التي عبدوها من دون الله على تنوعها، لم يعتقدوا فيها شيئا من الربوبية، ولم يعتقدوا أنها تملك لهم نفعا ولا ضرا ولا تأثيرا. إذا تبين أن المشركين اتخذوا آلهة مع الله، وأن معنى اتخاذه المعبودات آلهة أنهم عبدوها، اتخاذوا المعبودات التي عبدوها من دون الله آلهة بمعنى أنهم عبدوها من دون الله عز وجل، فإن حقيقة شركهم الذي جاءت به الأنبياء بإنكاره إذن ما هو؟ هو عبادة غير الله واتخاذها آلهة معه. لكن ما معنى تلك العبادة التي صرفها المشركون لآلهتهم؟ وما هي صورة تلك العبادة؟ هل العبادة التي صرفها المشركون لآلهتهم واستحقوا أن يكونوا بذلك مشركين، هل العبادة أفعال مخصوصة توجهوا بها إلى آلهتهم، أم العبادة اعتقاد مخصوص اعتقدوه في آلهتهم، أم العبادة فعل مصحوب باعتقاد مخصوص كاعتقاد النفع والضر أو التأثير في تلك الآلهة المعبودة؟ الجواب يكون بالنظر إلى ما أخبر الله عز وجل به عن اعتقاد المشركين في تلك الآلهة التي عبدوها. لننظر ما الذي أخبر الله عز وجل عن اعتقاد المشركين في تلك الآلهة. هل اعتقدوا فيها شيء من الربوبية؟ كان اعتقدوا أنها تخلق أو ترزق أو تتصرف أو تدبر الأمر، أو أنها تملك التأثير استقلالا أو بإذن من الله، أو أنها تملك النفع والضر أو الإعطاء أو المنع أو الرزق أو الخلق؟ هل اعتقدوا ذلك، أم أنهم توجهوا لتلك الآلهة بأنواع من العبادات التي خصها الله عز وجل به بنفسه دون غيره؟ لننظر إلى ما أخبر الله عز وجل عن ذلك في كتابه. قال جل وعلا: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ومن ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. في الآية اعتراف المشركين باختصاص الله عز وجل وحده بملك السمع والبصر والإحياء والإماتة والتدبير دون آلهتهم، أن لم يعتقدوا شيئا من ذلك في آلهتهم. يقول أبو منصور الماتريدي رئيس الفرقة الماتريدية رحمه الله، يقول: فأقروا له أنه لا يملك أحد سوى الله ذلك، وهو قولهم فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. يقول: والله أعلم، إذا عرفتم وأقررتم أنه لا يملك ما ذكر سواه، وعرفتم أن له السلطان والقدرة على ذلك، أفلا تتقون بوائقه ونقمته؟ أو يقول: أفلا تتقون عبادة غيره دونه وإشراك غيره في ألوهيته وربوبيته؟ أو يقول: أفلا تتقون صرف شكره إلى غيره وقد أقررتم أنه هو المنعم عليكم بهذه النعم لا من تعبدون دونه؟ انتهى كلامه من كتاب تأويلات أهل السنة. وقال أبو الليث السمرقندي الحنفي رحمه الله من علماء القرن الخامس الهجري في تفسير الآية، قال: فقل أفلا تتقون الشرك فتوحدونه إذ تعلمون أنه لا يقدر أحد أن يفعل هذه الأشياء إلا الله تبارك وتعالى. قال ذلك في بحر العلوم. ومثل هذه الآية كثير في القرآن، يثبت الله عز وجل عن المشركين أنهم كانوا يقرون بتفرد الله عز وجل بالخلق والرزق والإعطاء والمنع والتدبير والتصرف والتأثير والنفع والضر، وأنهم لم يعتقدوا في معبوداتهم من دون الله على تنوعها، لم يعتقدوا فيها شيئا من ذلك. الآيات في هذا كثيرة جدا، منها قوله جل وعلا: ولئن سألتهم المشركين من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون. وفي قوله: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. وفي قوله: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. وفي قوله: ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون. وفي قول ولئن سألتم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون. وفي قول جل وعلا قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون. ففي جميع هذه الآيات وغيرها اعتراف المشركين وإقرارهم بربوبية الله تعالى وتفرده بالخلق والرزق والتدبير والتصرف والتأثير والنفع والضر والإعطاء والمنع، وأنهم لم يعتقدوا شيئا من ذلك في آلهة من التي عبدوها من دون الله تبارك وتعالى. ونأتي الآن إلى آية تدل على ذلك أيضا، وهي في محاجة إبراهيم عليه السلام لقومه. فقد ذكر الله تبارك وتعالى احتجاج إبراهيم على قومه بهذا الاعتراف والإقرار على بطلان ألوهية ما سوى الله، فقال جل وعلا حاكيا عن إبراهيم عليه السلام في محاجته لقومه قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. قال الطبري رحمه الله وفي الكلام متروك استغنى بدلالة ما ذكر عما ترك، وذلك جوابهم إبراهيم عن مسألته إياهم هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون، فكان جوابهم إياه لا، ما يسمعوننا إذا دعوناهم ولا ينفعوننا ولا يضرون، يدل على أنهم بذلك أجابوه قولهم بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، وذلك أن بل رجوع عن مجحود كقول القائل ما كان كذا بل كان بل كذا وكذا. وقال أبو المظفر السمعاني رحمه الله قوله تعالى قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون معناها أنها لا تسمع أقوالنا ولا تجلب إلينا نفعا ولا تدفع عنا ضرا، لكن اقتدينا بآبائنا. واستدل أهل العلم بهذا على أن التقليد لا يجوز. وقال فخر الرازي رحمه الله وتقرير هذه الحجة التي ذكرها إبراهيم عليه السلام أن الغالب من حال من يعبد غيره أن يلتجي إليه في المسألة ليعرف مراده إذا سمع دعاءه ثم يستجيب له في بذل منفعة أو دفع مضرة، فقال لهم فإذا كان من تعبدونه لا يسمع دعاءكم حتى يعرف مقصودكم، ولو عرف ذلك لما صح أن يبذل النفع أو يدفع الضر فكيف تستجيزون أن تعبدوا ما هذا وصفه؟ فعند هذه الحجة القاهرة لم يجد أبوه وقومه ما يدفعون به هذه الحجة، فعدلوا إلى أن قالوا وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، وهذا من أقوى الدلائل على فساد التقليد ووجوب التمسك بالاستدلال، ذكر ذلك بتفسيره. وفي توجيه آخر للآية قال مكي بن أبي طالب القرطبي الأندلسي رحمه الله ومن علماء القرن الرابع الهجري أو الرابع، قال فجاوبوا بما لم يسألوا عنه وقالوا وجدنا آباءنا كذلك يفعلون ولم يسألوا عن ذلك، وهذا من علامات انقطاع حجة المسؤول، ويبين أنهم حادوا عن الجواب إدخال بل مع الجواب، وبل للإضراب عن الأولى والإجاب للثاني، فهم أضربوا عن سؤاله وأخذوا في شيء آخر لم يسألهم عنه انقطاعا منهم عن جوابه وإقرارا بالعجز، ذكر ذلك في الهداية إلى بلوغ النهاية. وعلى هذا القول عامة المفسرين فإنهم اتفقوا على إقرار قوم إبراهيم بعجز آلهتهم عن سمع داعيها فضلا عن إيصال النفع إليه ودفع الضر عنه، وهذا ظاهر جدا في سياق الآيات، على الرغم من أن الدكتور حاتم عوني قد عارض هذه الدلالة. وللجواب على هذه الدلالة أو معارض الدكتور بالتفصيل يرجع إلى ما قرره الشيخ عبد الحق التركماني في رده على حاتم عوني. الشاهد أن هذا المعنى ظاهر جدا في سياق الآيات، فإن قوم إبراهيم لو اعتقدوا في معبوداتهم وآلهتهم أنها تسمع داعيها وتجيب سؤله لما امتنعوا من جواب سؤال إبراهيم لهم بذلك، لقالوا نعم تسمع وتنفع وتضر. ويؤكد هذا المعنى أنهم لم يعتقدوا فيها شيء من ذلك قول إبراهيم عليه السلام لأبيه إذ قال لأبيه يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، فظاهر الآية يدل على أن أبا إبراهيم كان مقرا أن هذه الأصنام لا تسمع ولا تبصر ولا تغني شيئا. ومن الآيات المؤكدة أن المشركين لم يعتقدوا فيما عبدوه من دون الله نفعا ولا ضرا قوله جل وعلا ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، أي أنهم عبدوا ما عبدوا من دون الله لا لأجل اعتقاد كونهم ينفعون أو يضرون، بل لأجل اعتقاد كونهم شفعاء ووسطاء عند من بيده النفع والضر. ومن ذلك قوله جل وعلا: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. أثبت الله المشركين إيمانا مع الشرك. قال عكرمة بن أبي جهر، عكرمة مولى بن عباس رحمه الله، في قوله جل وعلا: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، قال: تسألهم أي المشركين من خلقهم ومن خلق السماوات والأرض، يقولون الله، فذلك إيمانهم بالله وهم يعبدون غيره. وقال مجاهد بن جبر المكي: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، إيمانهم قولهم الله خالقنا ويرزقنا ويميتنا، فهذا إيمان مع شرك عبادتهم غيره. فأثبت الله له إيمان بالربوبية وشركا في العبادة والألوهية. والآيات في هذا المعنى كثيرة، يقرر الله تبارك وتعالى المشركين بما هم معترفون به غير منكرين له، وهو عجز آلهتهم وأنها لا تملك نفعا لعابدها ولا ضرا لتاركها. منها قوله جل وعلا: فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي، أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. وفي قوله: قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. وفي قوله جل وعلا: ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون. وفي قوله: قل من رب السماوات والأرض، قل الله، قل فاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. وفي قوله: واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. وفي قوله: ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون. وفي قوله: ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا. وقد جعل الله عز وجل هذا الإقرار من المشركين بانتفاء الربوبية وانتفاء القدرة على الخلق والرزق والإعطاء والمنع والنفع والضر، إقرارهم أن هذا منتف عن آلهتهم، جعل الله ذلك الإقرار منهم دليلا على بطلان ألوهية ما سواه. فمن ذلك قوله جل وعلا: قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون. قل هل من شركائكم من يهدي للحق قل الله يهدي للحق أفما يهدي للحق أحق أن يتبع أما لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. يقول ابن جرير في تفسير الآية: قل يا محمد هل من شركائكم، يعني الآلهة والأوثان، من يبدأ الخلق ثم يعيده؟ يقول: من ينشئ خلق شيء من غير أصل فيحدث خلقه ابتداء ثم يعيده، يقول ثم يفنيه أو يفنيه بعد إنشائه ثم يعيده كهيئته قبل أن يفنيه، فإنهم لا يقدرون على دعوى ذلك لها. وقال أبو منصور ما تريد رحمه الله: يبين عز وجل سفههم بعبادتهم هؤلاء الأصنام لعلمهم أنهم لا يملكون نفعا ولا ضرا. وقال مكي بن أبي طالب رحمه الله القرطبي الأندلسي: والمعنى قل يا محمد لهؤلاء المشركين هل من شركائكم أي آلهتكم من يبدأ الخلق أي ينشئه من غير أصل ولا مثال ثم يعيده أي ثم يفنيه إذا شاء ثم يعيده كهيئته قبل أن يفنيه، فإنهم لا يدعون ذلك لآلهتهم وينقطعون. وقال مكي بن أبي طالب أيضا في موضع آخر: إذا عرفتم في تفسير آية وأقررتم أي المشركين أنه لا يملك ما ذكر أي النفع والضر سواه، وعرفتم أن له السلطان والقدرة على ذلك، أفلا تتقون بوائقه ونقمته، أو يقول أفلا تتقون عبادة غيره دونه وإشراك غيره في ألوهيته وربوبيته. ومن الآيات أيضا قوله تبارك وتعالى: الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم أي معبوداتكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون. يقول الثعلبي رحمه الله في تفسيره: أي قل يا لهم يا محمد ذلك على وجهة التوبيخ والتقرير، أي قررهم بما هم معترفون به على وجه التوبيخ، أي إذا كنتم تقرون بأن الله هو الذي يخلقكم وهو الذي يرزقكم وأن آلهتكم لا تفعل شيئا من ذلك فكيف عبدتم معه غيره. ويدل على ذلك قوله أيضا تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا. يقول أبو منصور ما تريد رحمه الله: أي يعبدون من دون الله ما يعلمون أنه لا ينفعهم في الآخرة إن عبدوه ولا يضرهم في الدنيا إن تركوا عبادته، يذكر سفههم بعبادة من يعلمون أنه لا ينفع ولا يضر، وتركهم العبادة لمن ينفعهم إن عبدوه ويضرهم إن تركوا عبادته، وهو كما ذكر هل هن كاشفات ضره الآية. وأمثال ما ذكر في غير آية من القرآن سفه أولئك بعبادتهم للأصنام وترك عبادة الله تعالى، أي أن الآية في ذلك كثيرة تقرر بأن المشركين كانوا معترفين بأن آلهتهم كانت لا تملك نفعا ولا ضرا ولا إعطاء ولا منعا ولا خلقا ولا تدبيرا ولا شيء من ذلك. ومن الآيات الدالة على ذلك قوله جل وعلا: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله، قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. قوله هل هن هذا استفهام تقريري وتوبيخي أيضا. يقول ابن عطية رحمه الله في تفسيره: هذا ابتداء احتجاج عليهم بحجة أخرى، وجملتها أن وقفوا على الخالق المخترع، فإذا قالوا إنه الله أي وقفوا على الخالق المخترع، أي من الذي خلقهم واخترعهم، فإذا قالوا إنه الله لم يبق لهم في الأصنام غرض إلا أن يقولوا إنها تنفع وتضر، فلما تقعد من قولهم أن إن الله هو الخالق أو تبين قول إن الله هو الخالق، قيل لهم أفرأيتم هؤلاء إذا أراد الله أمرا بهم قدرتم على نقضه، وحذف الجواب عن هذا أي جوابهم هل يقدرون على دفع ضر أراده الله أو جلب خير لم يرده الله. قال ابن عطية: وحذف الجواب عن هذا لأنه من البين أنه لا يجيب أحد إلا بأنه لا قدرة بالأصنام على شيء من ذلك، أي أنهم كانوا يعرفون أن هذا الجواب متقرر عندهم، وهو من البين أنه لا قدرة لأصنامهم على دفع ضر وقع في من أراد الله به الضر أو جلب نفع لم يرد الله عجل به النفع. انتهى كلامه. ومثل ذلك قوله أيضا تعالى: قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. يقول أبو منصور ما تريد رحمه الله في كتاب تأويلات أهل السنة في تفسير الآية، أي بل جعلوا لله شركاء في العبادة بعدما علموا أنهم لا يملكون لهم نفعا إن عبدوها ولا ضرا إن تركوا العبادة لها. وقال ابن عاشور رحمه الله في تفسيره قال: فالاستفهام أي في هذه الآية تقرير وتوبيخ وتسفيه لرأيهم بناء على الإقرار المسلم، أي أنهم مقرون ومسلمون أن الله هو الذي يخلق وهو الذي يرزق وهو الذي يدبر وهو الذي يملك النفع والضر. قال: بناء على إقرار المسلم، وفيه استدلال آخر على عدم أهلية أصنامهم للإلهية، فإن اتخاذهم أولياء من دونه معلوم لا يحتاج إلى الاستفهام عنه. ومن الآيات الدالة على ذلك أيضا قوله جل وعلا: فمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم، فإن قوله شركاء أي في العبادة، وجعلوا لله شركاء أي في العبادة لا في الخلق والرزق والإعطاء. قال إسماعيل حق الخلوة رحمه الله في تفسيره في روح البيان قال: وجعلوا الله شركاء أي الأصنام، وهو استئناف، يعني أن الكفار سووا بين الله وبين الأصنام واتخذوها شركاء له في العبادة لا في الخلق والرزق والرزق والإعطاء والمنع. وقال المراغي رحمه الله في تفسيره: وجعلوا الله شركاء عبدوها معه من أصنام وأوثان وأنداد. ومن الآيات أيضا قوله تعالى: أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله، أي يستحق أن يعبد، أو إله مع الله فعل ذلك، بل هم قوم يعدلون، أي يعدلون غيره به ويسوون غيره به في العبادة. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله، بل أكثرهم لا يعلمون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون، أي في العبادة. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. هذه الآيات فيها إقرار المشركين بأنه لا يفعل بأنه لا إله يفعل هذه الأشياء مع الله تبارك وتعالى. يقول الزمخشري رحمه الله في تفسيره، في تفسير هذه الآيات: معلوم أن لا خير فيما أشركوه أصلا حتى يوازن بينه وبين من هو خالق كل خير ومالكه، وإنما هو إلزام لهم وتبكيت وتهكم بحالهم. يقول: وذلك أنهم آثروا عبادة الأصنام على عبادة الله، ولا يؤثر عاقل شيئا على شيء إلا لداع يدعوه إلى إيثاره من زيادة خير ومنفعة. فقيل لهم مع العلم بأنه لا خير فيما آثروه، وأنهم لم يؤثروه أي لم يؤثروا عبادة الأصنام لزيادة الخير، ولكن هوى وعبثا، أي إنما عبدوا الأصنام لا لجلب نفع ولا دفع ضر، ولكن هوى وعبثا. قال: لينبهوا على الخطأ المفرط والجهل المورط وإضلالهم التمييز ونبذه المعقول، وليعلموا أن الإيثار يجب أن يكون للخير الزائد. انتهى كلامه رحمه الله. فانظر إلى قول الزمخشري بأن المشركين لم يؤثروا أن يقدموا عبادة الأصنام لكونها تجلب لهم خيرا، بل هوا وعبثا وتعظيما للأسلاف. وقال ابن عاشور في تفسير هذه الآيات: انتقل بهذا الإضراب من الاستفهام الحقيقي التهكمي إلى الاستفهام التقريري، أي الذي يكون جوابه مقررا عندهم مسلما فيه. قال: ومن المقدمة الإجمالية، وهي قوله الله خير أما يشركون، إلى الغرض المقصود وهو الاستدلال، إلى قول ابن عاشور: فالاستفهام تقرير كما دل عليه قوله في نهايته في أإله مع الله، فهو تقرير لإثبات أن الخالق والمنبت والرازق هو الله، وهو مشوب بتوبيخ، فلذلك ذيل بقوله بل هم قوم يعدلون. انتهى كلامه رحمه الله. ومن الآيات أيضا الدالة على ذلك قوله تبارك وتعالى: الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون. يقول اسماعيل الحق الخلوتي رحمه الله في تفسير هذه الآية: أي هل يفعل شيئا من خلق أو موت أو بعث أو رزق أو ضر أو نفع آلهتكم التي تعبدون؟ فلا بد لهم أن يقروا أنها لا تفعل شيئا من ذلك، فيعلمون أنهم على باطل. انتهى كلامه. وقال ابن عطية رحمه الله في تفسير هذه الآية أيضا: كرر مخاطبة الكفرة في أمر أوثانهم، فذكر أفعال الله تعالى التي لا شريك له فيها، وهي الخلق والرزق والإماتة والإحياء، ولا يمكن أن ينكر ذلك عاقل، أي أنها لله. قال: ووقف الكفار، أي أوقفهم على جهة التقرير والتوبيخ، هل من شركائكم أو هل من شركائهم، أي الذين جعلوهم شركاء، من يفعل شيئا من ذلك؟ انتهى كلامه، أي أنهم كانوا مقرين أن آلهتهم التي عبدوها من دون الله لا تفعل شيئا من ذلك. وقال أبو السعود رحمه الله في تفسير الآيات: أثبت له تعالى لوازم الألوهية وخواصها، ونفاها رأسا عما اتخذوه شركاء له تعالى من الأصنام وغيرها، مؤكدا بالإنكار على ما دل عليه البرهان والعيان، ووقع عليه الوفاق. ما الذي وقع عليه الوفاق بين المسلمين والمشركين؟ أن آلهتهم التي عبدوها لا تنفع ولا تضر ولا تملك شيئا مما ذكر الله في هذه الآيات. ومن هذه الآيات قوله جل وعلا: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما لهم منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. ومن ذلك قوله جل وعلا: قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا. معلوم أنه لو كان المشركون يدعون شيئا مما ذكر الله في شيء من هذه لآلهتهم أنها تخلق وترزق وتنفع وتضر لقالوا: نعم خلقوا كذا، نفعون بكذا، ضروا فلانا، أثروا بكذا، لكنهم لم يقروا بشيء من ذلك، وذلك كان الله يقررهم بذلك ويسألهم سؤال استفهام وتقرير وتوبيخ، أي لأن جوابهم كان مقررا عندهم. فدل على المشركين ما ادعوا شيئا من هذه الأفعال وهي ربوبية الله عز وجل في آلهتهم التي عبدوها من دون الله. يقول الشيخ عبد الرحمن المعلم اليماني: إن اتخاذ الشيء إلها لا يتوقف على اعتقاد كونه واجب الوجود، ولا اعتقاد كونه مستغنيا عما سواه، ولا كونه مدبرا مستقلا، بل ولا غير مستقل، فإن الذين ألهوا الأصنام لم يعتقدوا لها شيئا من التدبير. انتهى كلامه من كتاب رفع الاشتباه. نأتي الآن إلى بيان حقيقة شرك المشركين. ما هو حقيقة شرك المشركين؟ شرك المشركين حقيقة شركهم أنهم عبدوا الآلهة وأن العبادة هي الذل والخضوع لها على وجه التعظيم طلبا للشفاعة. نقول إذا تبين بأن المشركين لم يعتقدوا في آلهتهم التي عبدوهم من الله، سواء كانت آلهتهم ملائكة أو أنبياء أو أولياء أو أحجارا أو أشجارا، المشركون لم يعتقدوا في آلهتهم التي عبدوهم من دون الله الرزق والإعطاء والمنع والملك والتدبير والنفع والضر والتأثير. إذا عرفنا ذلك كما بينا في الآيات السابقة وفي كلام العلماء وفي تفسير الآيات، إذا عرفنا ذلك باطل حينئذ تقييد شركهم باعتقاد التأثير في الآلهة التي عبدوهم من دون الله كما يزعمه حاتم العوني ومن وافقه. هذه الآيات تدل على بطلان أن يكون شرك المشركين هو أنهم اعتقدوا التأثير في الآلهة التي عبدوها وأنهم اعتقدوا فيها نفعا ولا ضرا، لأن الله نفى ذلك عنهم في كتابه وقر على ذلك العلماء والمفسرون. لكن يقال إذا علمنا بأن المشركين لم يعتقدوا في من عبدوه من دون الله النفع والضر ولا التأثير ولا الخلق ولا الرزق ولا شيء من الربوبية، لكن يقال فإذا لم يعتقدوا فيها التأثير فما هي حقيقة شرك المشركين إذن؟ الجواب: حقيقة شرك المشركين هو عبادة تلك الآلهة، أي أنهم أشركوا بماذا؟ بعبادة تلك الآلهة. يقال إذا كان شركهم عبادة تلك المعبودات والآلهة فما هي العبادة؟ الجواب: العبادة فعل العبد، العبادة فعل وليس مجرد اعتقاد، العبادة فعل العبد، وهي الذل والخضوع للشيء على وجه التأله والتعبد والتعظيم، دون أن تقيد العبادة باعتقاد مخصوص كاعتقاد النفع والضر، بل هو مطلق الذل والخضوع للشيء على وجه التأله والتعبد والخضوع، وأن يطلب الإنسان بذلك أمرا غيبيا، بمعنى يطلب ثوابا، يطلب أجرا، يطلب تقربا، على أن هذا أيضا ليس قيدا كما سيأتي توضيحه. ولتوضيح هذه الحقيقة لننظر إلى وصف الله تعالى عبادة المشركين وتألهم لمعبوداتهم وإخباره عن الاعتقاد الدافع لهم لتلك العبادة وذلك التأله. لننظر في كتاب الله، الله جل وعلا أخبر عن المشركين وبين شركهم، ثم إن الله عز وجل أيضا أخبر عما اعتقده المشركون في تلك الآلهة. نحن قد بينا بأن الله قد نفى عن المشركين وبين إقرارهم بأن آلهتهم التي عبدوها لا تملك لهم نفعا ولا ضرا ولا إعطاء ولا منعا ولا تدبيرا ولا تصرفا، لكن الله أخبر عن اعتقاد آخر في تلك الآلهة، وأن شركهم هو عبادة تلك الآلهة بذلك الاعتقاد. من الآيات الدالة على ذلك قوله جل وعلا: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون، أي في سبب عبادتهم هؤلاء المعبودات، شفعاؤنا عند الله. ففي الآية إخبار الله تعالى أن شرك المشركين كان بعبادة من لا يملك لهم نفعا ولا ضرا من مخلوقاته، زاعمين ماذا؟ أنهم شفعاء لهم عند الله. قال ابن جرير: يعني أنهم كانوا يعبدونها رجاء شفاعتها عند الله، إلى أن قال: وكان المشركون يزعمون أنها، أي الآلهة، تشفع لهم عند الله. أي هذا إخبار الله عن معتقد المشركين في من عبدوا، أي لم يعتقدوا فيها نفعا ولا ضرا ولا ملكا ولا إعطاء ولا تدبيرا، ولكنهم اعتقدوها أنها شفعاء يتقربون بعبادتهم لها إلى الله، لأنها وسيلة وشفاعة لهم عند الله. وقال أبو بكر بن فورك رحمه الله في تفسير هذه الآيات، قال: وجه الشبهة في عبادة الأصنام من وجوه، وجه الشبهة في عبادة الأصنام من وجوه، منها توهمهم أنها تقرب إلى الله زلفا كتقبيل بساط الملك للتقرب منه، ومنها اتخاذ هياكل النجوم لتحظى بتوجيه العبادة إلى هياكلها، أي وسائط، كفعل الهند في هذا الوقت، ومنها ارتباط عبادة الله بصورة يرى منها، أي يعبدون شيء يرى فيه صورة الله، ومنها توهم خاصية في عبادة الصنم كالخاصية في حجر مغناطيس، أي أنهم إذا عبدوه هناك خاصية تقربهم إلى الله. قال: وأكثر العامة على تقليد الذين دخلت عليهم الشبهة، انتهى كلام ابن فورك من كتابه تفسير التفسير. وقال أبو بكر الكيساني فيما نقله عنه أبو منصور ماتريدي رحمه الله، قال: إنهم، أي المشركون، كانوا يعبدونها بالأصنام والأوثان رجاء أن تقرب عبادتهم إياها إلى الله، لا أنهم كانوا يعبدونها ويتخذون آلهة دون الله، بمعنى أنهم لم يعتقدوا فيها أنها تملك الأمر وأنها تتصرف الأمور وأنها تخلق وتدبر، لا، لكنهم عبدوها رجاء أن تكون عبادتهم لتلك الآلهة تقربهم إلى الله، إذن هم وسيلة تقربهم إلى الله. وقال فخر الرازي رحمه الله في تفسير الآية: واعلم أنه تعالى حكى عنهم يعني المشركين أمرين، وهذا كلام مهم جدا ونفيس جدا من كلام الفخر الرازي، وهو أحد أئمة الأشاعرة المشاهير. يقول الرازي في كلام النفيس يبين حقيقة الشرك ونظيره الذي يقع في زمانه، يقول: واعلم أنه تعالى حكى عنهم أمرين عن المشركين، أنهم كانوا يعبدون الأصنام، والثاني أنهم كانوا يقولون هؤلاء أي الأصنام شفعاؤنا عند الله. أما الأول فقد نبه الله تعالى على فساده بقوله: ما لا يضرهم ولا ينفعهم، أي أنه فاسد لأنه لا يضرهم ولا ينفعهم، إلى أن قال: وأما النوع الثاني وهو أنهم اتخذوا شفعاء، قال ما حكاه الله تعالى عنهم في هذه الآية، وهي قولهم: هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فاعلم أن من الناس من قال إن أولئك الكفار توهموا أن عبادة الأصنام أشد في تعظيم الله من عبادة الله سبحانه وتعالى، فقالوا: ليس لنا أهلية أن نشتغل بعبادة الله تعالى، بل نحن نشتغل بعبادة هذه الأصنام وأنها تكون شفعاء لنا عند الله تعالى. ثم اختلفوا في أنهم كيف قالوا في الأصنام أنها شفعاء عند الله، أي من أين جاءوا بهذا المعتقد أنهم شفعاء؟ ثم ذكر فيه أقوالا كثيرة، ثم قال: ورابعها، أي منشأ اعتقادهم أنهم شفعاء، قال: ورابعها أنهم وضعوا هذه الأصنام والأوثان على صور أنبيائهم وأكابرهم، وزعموا أنهم متى اشتغلوا بعبادة هذه التماثيل فإن أولئك الأكابر تكون شفعاء لهم عند الله تعالى. ثم قال في كلام مهم، قال: ونظيره، أي نظير عبادة الأوثان والأصنام في هذا الزمان، نظير عبادة الأوثان في ذلك الزمن في هذا الزمان، قال: ونظيره في هذا الزمان اشتغال كثير من الخلق بتعظيم قبور الأكابر على اعتقاد أنهم إذا عظموا قبورهم فإنهم يكونون شفعاء لهم عند الله. انتهى كلامه رحمه الله. أي أن تعظيم القبور اليوم والأكابر والأولياء والقبورية اليوم هو نظير عبادة المشركين لأصنامهم وأوثانهم من دون الله تبارك وتعالى. هذا نص الفخر الرازي رحمه الله تعالى. ثم تأمل قوله: نظير هذا الزمان اشتغال كثير من الخلق، أي أن الأمر قد شاع في زمنه حتى كثر وقوعه. ومن آيات الدالة أيضا المبينة للشرك المشركين والموضح لاعتقادهم في معبوداتهم قوله جل وعلا: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. قوله ما نعبدهم إلا، هذا أسلوب حصر، أي أنهم حصروا المقصد من عبادتهم من عبدوا من دون الله أنهم يقربونهم إلى الله زلفى. عن مجاهد في قوله ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى قال مجاهد رحمه الله: قريش تقول الأوثان، أي قريش تقول في الأوثان أنها تقربهم، ومن قبلهم يقوله للملائكة ولعيسى ابن مريم ولعزير، أي أن قريش تقول أن عبادة الأوثان تقربون إلى الله، والنصارى يقولون عبادة عيسى تقربون إلى الله، واليهود يقولون عبادة العزير تقربون إلى الله. وقال ابن جزير المالكي رحمه الله: وقرأ ابن مسعود قالوا ما نعبدهم بإظهار القول، أي يقول الكفار ما نعبد هؤلاء الآلهة إلا ليقربون إلى الله ويشفعوا لنا عنده، ويعني بذلك الكفار الذين عبدوا الملائكة أو الذين عبدوا الأصنام أو الذين عبدوا عيسى أو عزير، فإن جميعهم قالوا هذه المقالة، كل أصناف المشركين، معنى زلفى قربة فهو مصدر من يقربون، أي كل ما المشركين الذين عبدوا غير الله، الذين عبدوا عزيرا والذين عبدوا عيسى والذين عبدوا الملائكة والذين عبدوا الأحجار، كلهم قالوا بأنهم إنما عبدوا ما عبدوا لأجل أن يقربوهم إلى الله. وقال القرطبي رحمه الله المالكي في تفسير الآية قال قتادة: كانوا إذا قيل لهم من ربكم وخالقكم ومن خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء قالوا الله، فيقال لهم ما معنى عبادتكم الأصنام، قالوا ليقربون إلى الله زلفى ويشفع لنا عنده، أي أن هذا هو مقصدهم وهذا اعتقادهم في من عبدوا من دون الله. ومن الآيات الدالة على ذلك أيضا قوله تبارك وتعالى: فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون. اتخذوا من دون الله قربانا آلهة، أي اتخذوا آلهة قربانا، قربان أي لتقربهم من الله. يقول الراغب الأصبهاني رحمه الله: وقوله قربانا آلهة فمن قولهم قربان الملك لمن يتقرب بخدمته إلى الملك، ويستعمل ذلك للواحد والجمع، أي أنهم اتخذوا آلهة على سبيل القربان، أي على سبيل من يقربهم إلى الملك وهو الله. وقال ابن أبي زمنين رحمه الله المالكي: المعنى اتخذوهم آلهة يتقربون بهم إلى الله. وقال الزمخشري في تفسير الآية رحمه الله: أي اتخذوهم شفعاء متقربا بهم إلى الله، حيث قالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وقال فخر الرازي: أي اتخذوهم شفعاء متقربا بهم إلى الله، حيث قالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله، وقالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى اتخذوا قربانا آلهة. ومن الآيات الدالة أو الآيات المبينة للشرك المشركين والموضحة لاعتقادهم في من عبدوا قوله جل وعلا: أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. أم اتخذوا من دون الله ماذا؟ شفعاء، أي اتخذوا من دون الله آلهة على سبيل كونهم شفعاء، ثم نفى الله الشفاعة والقدرة عنهم. قال قتادة رحمه الله: أم اتخذوا من دون الله شفعاء الآلهة قل أولو كانوا لا يملكون شيئا الشفاعة. وقال ابن جرير رحمه الله في تفسير الآية يقول تعالى ذكره لنبيه محمد عليه الصلاة والسلام: قل يا محمد لهم أتتخذون هذه الآلهة شفعاء كما تزعمون ولو كانوا لا يملكون لكم نفعا ولا ضرا ولا يعقلون شيئا قل لهم إن تكونوا تعبدون لذلك وتشفع لكم عند الله فأخلصوا عبادتكم لله وأفردوه بالألوهية فإن الشفاعة جميعا له لا يشفع عنده إلا من أذن له ورضي له قولا. انتهى كلامه. وقال أبو منصور ما تريد رحمه الله في تفسير الآية: أم اتخذوا من دون الله شفعاء يخرجوا على وجهين، أحدها بل اتخذوا بعبادة من عبدوه من دون الله شفعاء لأنفسهم ولا يكونون شفعاء لهم ولا يملكون ذلك ولا يفعلون، والثاني بل اتخذوا لأنفسهم من دون الله شفعاء ولا يملك أحد جعل الشفاعة لأحد دون الله إلا من جعل الله له الشفاعة ولا يجعل الله لأحد الشفاعة إلا من كان له عند الله عهد أو من ارتضى له الشفاعة. انتهى كلامه. وقال مكي بن أبي طالب القرطبي رحمه الله: أم اتخذ من دون الله شفعاء، أي اتخذ هؤلاء المشركون من دون الله آلهتهم التي يعبدون شفعاء تشفع لهم عند الله. وقال الفخر الرازي رحمه الله في كلام له نفيس يقول: واعلم أن الكفار أوردوا على هذا الكلام سؤالا فقالوا: نحن لا نعبد هذه الأصنام لاعتقاد أنها آلهة تضر وتنفع، وإنما نعبدها لأجل أنها تماثيل لأشخاص كانوا عند الله من المقربين، فنحن نعبدها لأجل أن يصير أولئك الأكابر شفعاء لنا عند الله. فأجاب الله تعالى بأن قال: أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيء ولا يعقلون. قال: وتقرير الجواب أن هؤلاء الكفار إما أن يطمعوا بتلك الشفاعة من هذه الأصنام أو من أولئك العلماء والزهاد الذين جعلت هذه الأصنام تماثيل لها، والأول باطل لأن هذه الجمادات وهي الأصنام لا تملك شيئا ولا تعقل شيئا فكيف يعقل صدور الشفاعة منها عنها، والثاني باطل لأن في يوم القيامة لا يملك أحد شيئا ولا يقدر أحد على الشفاعة إلا بإذن الله، فيكون الشفيع في الحقيقة هو الله الذي يأذن في تلك الشفاعة، فكان الاشتغال بعبادته أولى من الاشتغال بعبادة غيره، وهذا هو المراد من قوله قل لله الشفاعة جميعا، ثم بين أنه لا ملك لأحد غير الله بقول له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. تأمل كلامه بأن المشركين اتخذوا هذه الأصنام تماثيل لأكابر اعتقدوا أن عبادتهم لهم على سبيل الشفاعة، فأبطل الله عز وجل هذا الاعتقاد. وهذا يدل على أن اعتقاد المشركين في من عبدوا أولا يدل على أنهم عبدوا الأصنام لا لذات الأحجار والأشجار، بل هم كانوا يصنعون بأيديهم، وإنما الأصنام والتماثيل هي رمز لمعبوداتهم من الآلهة الكواكب أو الصالحين أو الملائكة، وأنهم إنما عبدوا هذه الرموز لتكون لهم شفاعة عند الله تبارك وتعالى. فهم لم يعتقدوا في هذه الأصنام فضلا عما ترمز إليه، لم يعتقدوا فيها نفعا ولا ضرا كما نص عليه الرازي رحمه الله، بل ظنوا أن عبادتهم لها تشفع لهم عند الله. ولأجل هذا الاعتقاد الذي ذكره الله تبارك وتعالى عن عامة المشركين في آلهتهم على اختلاف معبوداتهم، وهو قصدهم بعبادتها طلب الشفاعة والتقرب بعبادتها إلى الله، فقد كرر الله في أكثر من موضع ملكه للشفاعة وحده، ونفاه الله جل وعلا عن جميع معبوداتهم. لماذا؟ ليبطل ذلك التعلق الشركي بتلك المعبودات. قال جل وعلا من ذلك قوله جل وعلا: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، لأنه هو السبب الأشهر والأكثر الذي كان المشركون يعبدون آلهتهم لأجله، وهو الشفاعة، فأبطل الله الشفاعة وبينا بأنه لا يملك أحد شفاعة سواه. وفي قوله جل وعلا: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا بل سبحانه بل عباده مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. وفي قول ولا يملك الذين يدعون من دونه أي لا يملك الذين يعبدون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. فنفى الله الشفاعة عن جميع معبوداتهم. نأتي الآن إلى بعض دوافع المشركين في عبادة الآلهة. ذكر أبو منصور ماتريدي بعض الدوافع التي دفعت المشركين لعبادة الأنداد من دون الله، فقال رحمه الله: أحدها أنهم كانوا يتخذون من دون الله آلهة يعبدونها طلبا للرياسة والعزة والشرف، أي لم يعتقدوا فيها إلا أن عبادتها تجلب لهم العزة والشرف والرياسة، فطلبوا في عبادة من عبدوا العزة والرياسة. قال: كقوله عز وجل واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة، فأخبر أن العزة والشرف ليس في ذلك، ولكن عند الله عز الدنيا والآخرة. إذن هذا أحد مقاصد المشركين، أي لم يعبدوها حتى الاعتقاد أنهم شفعاء، فضلا عن اعتقاد أنهم ينفعون يضرون، بل عبدوها طلب العز والشرف، لأنه كان عابدها عزيزا شريفا سيدا في قومه. إذن هؤلاء لم يعتقدوا فيها حتى الشفاعة، هذا أحد مقاصد المشركين. قال رحمه الله أبو منصور ما تريدي: الثاني من مقاصد المشركين أنهم كانوا يعبدون الأوثان والأصنام ويقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، أي هذا أحد مقاصدهم أنهم عبدوها على سبيل ماذا؟ على سبيل كونها تشفع لهم عند الله. فأخبر أن ليس في عبادتكم هذه الأوثان دون الله لكم زلفى ولا ثواب، ولكن اعبد الله فعند الله الدنيا والآخرة. قال: والثالث يحتمل أن يكونوا عبدوا هذه الأصنام لمنافع يتأملون بذلك في الدنيا والساعة في الدنيا، أي عبدوه لمنافع. إذن هناك من عبد الأصنام طلب الرئاسة والشرف فقط والجاه، وهناك من عبد الأصنام طلب للشفاعة، وهناك من عبد الأصنام لبعض المنافع التي يظن أنها تتحصل بعبادة الأصنام، فكانت لهم مقاصد متعددة، وليس الشرك محصورا بأن يعتقدوا فيها نفعا ولا ضرا. ويقول الشهرستاني رحمه الله في الملل والنحل، يقول: وبالجملة وضع الأصنام حيث ما قدروه إنما هو على معبود غائب، أي أن عبادة الأصنام أساسا في جميع الملل إنما هو على معبود غائب، أي لم يكن الصنم مقصودا لذات الصنم المصنوع من الحجر أو الشجر أو الطعام من في جميع عباد الأصنام، لكنه رمز لمعبود غائب. قال: حتى يكون الصنم المعمول على صورته وشكله وهيئته نائبا منابه وقائما مقام، أي جعل لهم صورة حية لمعبوداتهم في هذا الصنم. قال: وإلا، يقول الشهرستاني، فنعلم قطعا أن عاقلا ما لا ينحت جسما بيده ويصور صورة ثم يعتقد أنه إله وخالقه وإله الكل وخالق الكل، إذ كان وجوده مسبوقا بوجود صانعه، بوجود صانعه وشكله يحدث بصنعة صانعه، أي هو قبل أن يصنع الصنم، هو قبل إيش؟ قبل إلهي. قال: لكن القوم لما عكفوا على التوجه إليها كان عكوفهم ذلك عبادة وطلبهم الحوائج منها إثبات إلهية لها، وعن هذا كانوا يقولون ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، فلو كانوا مقتصرين على صورها في اعتقاد الربوبية والإلهية لما تعدوا عنها إلى رب الأرباب. انتهى كلام. يقول: الأصنام جعلت رمزا للصالح، رمزا لمعبود، سواء كان ملكا نبيا روحا أي شيء نعتقدوه، وإلا ما كان يعتقد أن في ذات الصنم أنه إيش؟ أنه هو الخالق وهو المدبر. قال: لكنهم لما التزموا الصنم وعكفوا عنده وعبدوه بأنواع العبادات صار عكوفهم عبادة لذلك الصنم الذي نحته بيده. نأتي الآن إلى مسألة وهي بيان معنى العبادة لغة، وأنها الذل والتذلل والخضوع على سبيل التعظيم من دون التقييد باعتقاد مخصوص. لتأكيد هذا الأمر نحتاج إلى بيان معنى العبادة. ما معنى العبادة لغة؟ ما معنى العبادة من جهة اللغة؟ قال الجوهري رحمه الله في الصحاح: وأصل العبودية الخضوع والذل والتعبيد والتذليل، يقال طريق معبد أي مهيأ للسلوك، والبعير المعبد المهنوء بالقطران المذلل، ثم قال: والعبادة الطاعة والتعبد التنسك والتعبيد. وقال الأزهري وقد مر معنا، قال في قول: إياك نعبد إياك نطيع الطاعة التي نخضع معها، ومعنى العبادة في اللغة الطاعة مع الخضوع، ويقال طريق معبد إذا كان مذللا بكثرة الوطء، وبعير معبد إذا كان مطليا بالقطران، وقال الراغب الأصفهاني: العبودية إظهار التذلل، والعبادة أبلغ منها لأنها غاية التذلل، ولا يستحقها إلا من له غاية الإفضال وهو الله تعالى. قال: وقال أبو بكر بن فورك رحمه الله: العبادة خضوع القلب. وقال الفخر الرازي: العبادة غاية التعظيم، رحمه الله أجمعين. وعلى هذا فإذا كان شرك المشركين إنما هو عبادة الآلهة من دون الله، فإن حقيقة تلك العبادة التي هي ماذا؟ فعل العبد، إنما هي العبادة خضوعهم لتلك الآلهة وذلهم لها على وجه التعظيم طمعا في شفاعتها عند الله تبارك وتعالى، أو طلبا للرياسة فيها، أو مجاراة، أو تقليدا، أو اعتقاد النفع والضر فيها، متقربين بتلك العبادة إلى الله تبارك وتعالى. وليست العبادة اعتقاد التأثير فيها كما يزعمه حاتم العوني ومن وافقه. فالعبادة إذن هو التذلل والخضوع لمعظم، التذلل والخضوع على وجه التعظيم، إما طمعا في الشفاعة، أو طمعا في الرياسة، أو تقليدا للأسلاف، أو تكبرا، أو تعنتا، أو اعتقاد النفع والضر في من عبده. أي ليست العبادة مخصوصة باعتقاد النفع والضر في المعبود، فحقيقة العبادة هو فعل العبد، فعل يقوم به العبد تجاه المعبود. فإن اعتقاد استقلال المعبودات بالتأثير، سواء كانت المعبودات أصناما أو أرواحا أو أنبياء أو ملائكة أو قبورا، شرك في الربوبية بمجرده ولو لم يصحبه تعبد وتذلل للمعتقد فيه. أي لو اعتقد الإنسان أن هذا الشيء يخلق أو يرزق أو يملك التأثير، فهذا شرك في الربوبية حتى لو لم يتوجه إليه بأي نوع من العبادة، هذا كفر بمجرده، لأنه كفر وشرك في الربوبية في اعتقاد شريك مع الله في بعض أفعاله تبارك وتعالى. والله تعالى إنما كفر المشركين لا بجهة اعتقادهم فيمن اعتقد أنهم ينفعون ويضرون أو أنهم مشاركون لله في الربوبية أو شيء في شيء منها، وإنما كفر الله المشركين بعبادتهم غير الله، لم يكفروا باعتقاداتهم في تلك المعبودات. والعبادة فعل لا مجرد اعتقاد، لكن الله جل وعلا أخبر تعالى عن الدافع الذي دفع أكثر المشركين لا كلهم إلى عبادة تلك الآلهة، وهو طلب الشفاعة والتقرب بتلك العبادة إلى الله تعالى. وهذا الدافع لم يذكر الله تعالى لأجل أن يقيد الشرك به، بل ليبين بطلان هذا الدافع وفساده، ليقطع به أكبر أسباب الشرك ووسائله. أي إنما ذكر الله عز وجل اعتقاد المشركين في معبوداتهم وأنهم اعتقدوا فيها الشفاعة ولم يعتقدوا فيها النفع والضر، لا لأنه قيد في العبادة، بل ليبين بطلان هذا الدافع وأنها لا تملك الشفاعة، حتى يبطل الله أكبر أسباب الشرك بالله تبارك وتعالى. ولذلك نقول أن العبادة لا تقيد باعتقاد مخصوص، فإن من عبد غير الله بأن تذلل له وخضع على وجه التعظيم له والتأله والتعبد فهو مشرك بالله، مع قطع النظر عن سبب تعبده أو عن اعتقاده في المعبود، بل يكفي أن يعتقد استحقاقها للتعظيم، يكفي أن يعتقد العابد في من عبد أنها تستحق أن يفعل مع هذا الفعل الذي هو عبادة، أن يتذللها بالخضوع، بالطواف، بالحلق الرأس، بالسجود، بالعكوف، بالاستغاثة ونحو ذلك، يكفي أن يعتقد أنها تستحق التعظيم ليس إلا. يقول معلم الياباني رحمه الله بعد بحث طويل في شرك الأمم والعرب، قال: فقد علمت أنهم وغيرهم من الأمم أله الأصنام وعبدوها مع أنهم لم يعتقدوا فيها أكثر من أنها تستحق التعظيم، لأنها قد جعلت تماثيل وتذاكير ورموز للملائكة أو للكواكب أو لرجال صالحين، وأن قوما أله الكواكب وعبدوها ولم يعتقدوا فيها أكثر من كونها أجسادا أو مظاهر للملائكة إلى غير ذلك مما تقدم. ثم قال: فثبت بذلك أن تأليه الشيء وعبادته لا يتوقف على زعمهم أنه واجب الوجود أو أنه الخالق أو خالق آخر أو ابن الخالق ونحو ذلك، بل يكفي أن يفعل فعلا فيه تذلل وخضوع على وجه التعظيم لذلك المعبود. وقال: وسبق نقل كلام الشهرستاني رحمه الله أنه لما ذكر الأصنام وأسبابه وأنها ترمز وأنه لم يعتقد في ذات الأصنام أنها تخلق، قال: لكن القوم لما عكفوا على التوجه إليها إلى الأصنام كان عكوفهم ذلك عبادة، وطلبهم الحوائج منها إثبات إلهية لها، مع أنهم يعتقدون أنها ترمز لمعبود آخر وهو الملائكة والأنبياء ونحو ذلك، لكن عكوفهم للصنم يعتبر عبادة للصنم وإن اعتقده وسيلة إلى غيره. وعلى هذا فكل من توجه لغير الله وتذلل له وخضع على سبيل التعظيم فقد عبده دون تقييد ذلك باعتقاد مخصوص كاعتقاد كونه خالقا أو مدبرا أو مالكا للنفع والضر أو مستقلا بالتأثير أو مفوضا من الرب في النفع والتأثير ونحو ذلك، بل إن اعتقاد الإنسان استحقاق المعبود للتعظيم ليس شرطا في وصف العبادة، بل الحكم فيها على الظاهر، ليس شرطا في وصف العبادة ولا في الحكم عليه بالشرك، إذ إن من الناس من يعبد غير الله تبارك وتعالى بذبح أو نذر أو استغاثة أو سجود أو ركوع مع كونه لا يعتقد في المعبود شيئا، كمن يفعل ذلك طلبا للرياسة أو طمعا في المال أو في جاه أو أن يفعله موافقة للأصحاب أو تقليد للأسلاف، بل قد يفعله مع كونه يقطع ببطلان فعله كما يفعله المتكبرون أو المتعصبون لأقوامهم أو الخائفون من زوال دنياهم ورياستهم، كما أخبر به تبارك وتعالى في غير موضع من كتابه كقوله جل وعلا عن المشركين: فإنهم لا يكذبونك، أي لا يكذبونك في دعوة الرسالة، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، هم يجحدون الحق الذي يعترفون به بقلوبهم، فدل عنهم كفروا لا تكذيبا للنبي عليه الصلاة والسلام لكن كبرا كبرا وجحودا. وقال جل وعلا في قوم موسى: وجحدوا بها، أي بدعوة موسى، واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فقد يجحد الإنسان الحق البين على سبيل الكبر. قال: وما ذكر الله جل وعلا من قول موسى لفرعون: قد علمت أي فرعون ما أنزل هؤلاء أي الآيات التي جئت بها إلا رب السماوات والأرض بصائر، وإني لأظنك يا فرعون مثبورة، تعلم أني رسول الله حقا. ومن ذلك ما ذكره الله جل وعلا عن علم اليهود بصحة نبوة النبي عليه الصلاة والسلام علما يقينيا، قال جل وعلا: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه، أي النبي عليه الصلاة والسلام، كما يعرفون أبناءه، وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون. وفي قوله: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. ومن ذلك إخبار الله جل وعلا عن جواب الأمم لأنبيائهم: وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثار مقتدون. قال: أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم؟ قالوا: إن بما أرسلتم به كافرون. فإن جوابهم إن بما أرسلتم به كافرون يدل على أنهم لن يقبلوا دعوة أنبيائهم ولو جاءوهم بالدلائل والبراهين والحجج والبينات والمعجزات الباهرات، بل هم باقون على شركهم غير حائدين عنه حقا كان وباطلا. يقول أبو منصور ما تريد في هذه التفسير الآية، قال: أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم؟ يقول: قالوا عند ذلك: إن بما أرسلتم به كافرون، عنادا وتعنتا منهم. وقال الزمخشري في تفسيرها: يعني أتتبعون آباءكم ولو جئتكم بأهدى أو بدين أهدى من دين آبائكم؟ قالوا: إن ثابتون على دين آبائنا لا ننفك عن، وإن جئتنا بما هو أهدى وأهدى. إذن ليس المقضية أنهم إيش عبدوها معتقدين أنها تشفع أو أنها تضر وتنفع، هذا أحد أسبابهم، لكن ليس هذا قيدا ولا شرطا في كونها معبودات لهم، فقد يعبدها الإنسان وهو يعتقد أنها باطلة وأنها لا تملك لا نفعا ولا ضرا، بل حتى لا تملك شفاعة، لكنه يفعل ذلك عنادا أو تقليدا أو أعطي مال أو طمعا في جاه فوافق عباد الصنم أو عباد الوثن ليتحصل الجاه عندهم أو ليتزوج امرأة منهم، فهو في قلبي لا يعتقد شيئا في هذا المعبود، مع ذلك عبده وشاركهم في عبادة هذا المعبود، فيكون حينئذ عابدا لهذا الصنم أو لهذا الوثن أو لهذا المعبود مشركا بالله عز وجل. ويؤكد هذا المعنى أن الله عز وجل سمى إقرار العبد بشيء بلسانه مع عدم اعتقاده بقلبه سمى ذلك إيمانا، أي سمى قول اللسان مع الكفر به بالقلب سماه إيمانا. من ذلك قول الله عز وجل عن اليهود: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيل. هذه الآية نزلت في كعب الأحبار في حبيب بن أخطب، واليهود الذين ذهبوا إلى المشركين يستحثونهم أو يشجعون على قتال النبي عليه الصلاة والسلام، فسألهم المشركون: أنحن أهدى أم ملة محمد؟ ماذا قال اليهود؟ قالوا: أنتم أهدى من ملة محمد، كما ذكر الواحد وغيره في أسباب النزول. إذن هؤلاء ألم ترى الذين أوتوا نصيب من الكتاب هم اليهود يؤمنون بالجبت طاغوت أي يؤمنون بالشرك ويقولون الذين كفروا هؤلاء أي أنتم أهدى من الذين آمنوا من هو محمد مع أنهم يعلمون أن محمدا رسول الله كما ويعرفون كما يعرفون أبنائهم. سمى الله عز وجل إقراره من لساني بصحة الشرك وبطلان دين محمد سمى ذلك إيمان قال يؤمنون مع أنه قول باللسان مع أنهم في قلبهم كافرون بالشرك وباعتقاد وبالمشركين. يقول الطبري في تفسير الآية يعني يصدقون بالجبت والطاغوت ويكفرون بالله وهم يعلمون أن الإيمان بهما كفر والتصديق بهما شرك. وقال الواحدي في تفسيره ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يعني علماء اليهود يؤمنون بالجبت الأصنام يعني اليهود ما عبدوا الأصنام ما يعبدوا الأصنام قال يؤمنون بالجبت أي الأصنام والطاغوت سدنتها وتراجمتها الذين يترجمون لهم وذلك أنهم حالفوا قريشا على حرب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسجدوا لأصنام قريش وقالوا لهم أنتم أهدى من محمد عليه السلام وأقوم دينا وطريقة ودينا وهو قوله يقولون الذين كفروا يعني قريشا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أي وافقوا المشركين وقالوا بلسانهم ما هم كافرون به بقلوبهم وكما ذكر أنهم سجدوا لأصنامهم مع أن هذا لم يثبت لكن سجدوا مع أنهم كافرون بأصنامهم سمى الله ذلك منهم ماذا إيمانا أي أنهم فعلوا فعلا هم كافرون لا يعتقدون به في قلوبهم ومع ذلك سماه الله إيمانا. فعلى هذا فمن عبد الصنم أو عبد الوثن أو القبر أو الضريح أو نادى الغائب مع ولم يعتقد فيه شيئا إلا أنه صرف له نوع من العبادة فهو مشرك مؤمن بهذا أي مؤمن بأنه إله من دون الله إذ الإله هو المعبود. فقد سمى الله جل وعلا قرار اليهود بصحة فعل المشركين وعبادة الأصنام وزعمهم أنهم أهدى من دين محمد إيمانا بهم مع أن اليهود كما ذكرت إنما قالوا ذلك بلسانهم. وعلى هذا لا يمنع أن يسمى ذلك الإقرار القولي إيمانا بالمقر به. وهكذا نقول من تذلل لغير الله وخضع له بظاهره خضع له بعبادة ومن الله أن تصرف له كالسجود أو العكوف أو الذبح أو النذر أو الاستغاثة مظهرا تعظيمه بفعله لا بقلبه فهو عابد له مؤمن به. نأتي الآن إلى ذكر الآيات التي يصف الله عز وجل فيها شرك المشركين بعبادة غيره دون أن يقيد الله الآيات باعتقاد مخصوص. وهذا يؤكد أن شرك المشركين في القرآن أن الله يذكر شرك المشركين وإذا ذكره يصفه بعبادتهم غير الله بأنواع العبادات من دعاء وذبح ونذر واعتكاف وتوكل وخوف ورجاء وخضوع لتلك المعبودات تعظيما لها على نحو ما يخضع فيه له سبحانه من دون أن يقيد الله تعالى شركهم باعتقاد مخصوص في المعبود. وقد ذكر الله تعالى في كتاب عباد الأوثان وعباد الملائكة وعباد الأنبياء والأولياء وعباد الشمس والقمر وغيرها من المعبودات. لننظر إلى ما ذكره الله تعالى عن شرك المشركين. قال جل وعلا عن قول المشركين في الملائكة وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم وصف شركهم بأنهم عبدوا الملائكة ولم يقيده إيش باعتقاد مخصوص. وقال تعالى واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون وصف شركهم بعبادة الآلهة ولم تقيد باعتقاد مخصوص. وقال تعالى قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا تدعو من دون الله لا تعبد ولا تستغيث من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين. فتبرأ الله من عبادة غير الله تعالى ولم يقل لا أعتقد في معبوداتكم مثل ما تعتقدون ومثلها قول جل وعلا قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون لم يقل لا أعتقد في معبوداتكم مثل ما تعتقدون قال لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد إلى آخر الآيات. وقال تعالى في دعوة يوسف عليه السلام لأصحابه في السجن وإنكاره عليهم ما هم عليه من الشرك قال يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار أي آلهة خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباءكم سميتموها آلهة فعبدتموها ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. وفي قول جل وعلا قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك الذين من قبلك أن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. في الآية أنهم كانوا يطلبون منه مشاركتهم في عبادة آلهتهم لم يطلبوا منه أن يعتقد في آلهتهم مثل ما يعتقدون أفغير الله تأمروني أعبد ولم يقل أعتقد. وقال تعالى: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول الذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم. وقال شركاؤهم أي الذين عبدوا: ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. وفيها تبرؤ المعبودين من عابديهم، وأن شرك المشركين كان بعبادة أولئك الذين عبدوهم من دون الله ولم يقيد باعتقاد مخصوص. ومثله قوله جل وعلا: ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون، قال الذين حق عليهم قول ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون. وفي قوله: ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله، قال ولم يقل ما يعتقدون ولم يذكر اعتقادا مخصوصا. الشاهد الآيات في هذا الحقيقة كثيرة لا نريد أن نطيل فيها. من ذلك قوله جل وعلا: يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وصف تعالى شركهم بدعاء غير الله وهو عبادة، وبين عجزهم عن نفع بعدم قدرتهم على الاستجابة لعبدهم. وقوله: ويوم القيامة يكفرون بشرككم، فيه وصف دعائهم بالشرك، أن دعاهم الأموات والغائبين سمى الله شركا، يكفرون بشرككم أي بدعائكم وعبادتكم. قال أبو الليث السمرقندي الحنفي: ويوم القيامة يكفرون بشرككم يعني يتبرؤون من عبادتكم. وقال واحد: ويوم القيامة يكفرون بشرككم يتبرؤون من عبادتكم. وقال جل وعلا: وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل الله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. أندادا في ماذا؟ في الاعتقاد؟ لا، في العبادة. قال أبو سعود الحنفي: وجعل الله أندادا أي شركاء في العبادة، لم يجعل له أندادا في الخلق ولا في الرزق ولا في الإعطاء ولا في النفع ولا في الضر. وقال ألوسي: وجعل لله أندادا شركاء في العبادة. وهكذا أخبر الله تعالى أن جميع الأنبياء إنما بعثوا برسالة واحدة، وهي دعوة أقوامهم إلى إفراد الله بالعبادة لا بالاعتقاد، لأنه لم يكن محل خلاف، وترك الإشراك فيها، ولم يجيوا إلى أقوامهم بمجرد الاعتقاد في الله. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فلم يقل أن اعتقدوا في الله. وأخبر تعالى عن أنبيائهم قيامهم بذلك، كما في قوله: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله، وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله، وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، وقال عنه عن عيسى ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم. والله جل وعلا قد ذكر صورا أخرى للمشركين وهما يعرف بشرك الطاعة، كقول جل وعلا: وجعل الله مما ذرى من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. هذا في إقرار المشركين واعترافهم بفقر آلهتهم وغنى الرب تبارك وتعالى. قال مجاهد: يسمون لله جزءا من الحرث من الزرع ولشركائهم معبوداتهم وأوثانهم جزءا، فما ذهبت به الريح مما سموا لله إلى جزء أوثانهم تركوه، وما ذهب من جزء أوثانهم إلى جزء له ردوه، وقالوا الله عن هذا غني، أي أن آلهتنا فقيرة والله عز وجل غني. وكلام مفسرين كثير في بيان معنى جعل الشركاء مع الله، وأنهم جعلوا الشركاء مع الله، وأنه ليس في اعتقاد التأثير أو القدرة على شيء من الربوبية، بل في الطاعة والعبادة. قال جل وعلا: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إن كفيناك المستهزئين. من هم المشركون؟ الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. والإله هو المعبود، لم يقل الذين يجعلون مع الله مؤثرا، يجعلون مع الله من يملك النفع والضر، يجعلون معه مدبرا متصرفا مالكا. وهكذا الآيات كثيرة، وقال الله: لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد، ألا تتخذوا معبودين اثنين، لأن الإله هو المعبود. وفي الآية وفي قوله جل وعلا ما يؤكد هذا، قوله جل وعلا: ما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون. في الآية أخبر الله تعالى عن المشركين ماذا؟ أخبر الله عن إخلاصهم في الشدة والشركين في الرخاء. ما معنى إخلاصهم في الشدة؟ إن كان الشرك محصورا بالاعتقاد، هل معنى ذلك أنهم في الشدة اعتقدوا أن الله هو المؤثر وحده ثم في الرخاء اعتقدوا معه مؤثرا آخر؟ لا، وإنما إخلاصهم في الشدة هو دعاؤهم الله عز وجل، وشركهم في الرخاء ودعائهم الله وغير الله تبارك وتعالى. فليس الإخلاص في الشدة واعتقاد من الله هو المستقلب التأثير، ثم في الرخاء أشركوا معه غيره في التأثير، هذا باطل. وإذاك يقول بيضاوي: ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون، فما تتضرعون إلا إليه، والجؤار رفع الصوت في الدعاء والاستغاثة. ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم وهم كفاركم برب مشركون بعبادة غيره لا باعتقاد فيه. ومثل ذلك كثير في كتاب الله، يبين بينهم يوحدون في الشدة ويشركون في الرخاء، يوحدون بالعبادة ويشركون في العبادة، لا أنهم يوحدون في التأثير ويشركون في التأثير، هذا باطل. قال جل وعلا: فإذا ركبوا في الفلك أي السفن دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما أتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون. وقال تعالى: وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا ذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون ليكفروا بما أتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون، إلى آخر الآيات التي فيها التصريح بأن المشركين في الرخاء كانوا يشركون مع الله غيره في العبادة، ثم في الشدة يخلصون له العبادة ولا يدعون أحدا سواه ولا يستغيثون بأحد سواه. إذن دل على أن شركهم الذي وصفهم الله جل وعلا أنهم يفعلون في الرخاء، وأن توحيدهم في الشدة توحيدهم في العبادة، وأن شركهم هو إيش في العبادة ولم يكن في اعتقاد التأثير أو غير ذلك. والآيات في هذا حقيقة كثيرة. وهناك من الشرك ما يعرف بشرك الطاعة، أي أنهم أطاعوا غير الله في الحلال والحرام، فأطاعوا غير الله في التحليل الحرام وتحليل الحرام وتحريم الحلال. من ذلك قوله جل وعلا: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم، أي أطعتم في تحليل الميتة، إنكم لمشركون. حكم الله بالشرك بمجرد طاعة المشركين في تحليل الميتة، هذا في حكم عليهم تعالى بالشرك بسبب طاعتهم الشياطين في تحليل الميتة، وهو ما يعرف عند العلماء بشرك الطاعة، وهو الطاعة غير الله في التحليل والتحريم. ومن شرك الطاعة قوله جل وعلا: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه وتعالى عما يشركون. قد فسر النبي عليه الصلاة والسلام هذه الآية، فسر عبادة الرهبان في قوله اتخذوا أحبارهم ورهبان أربابا أي آلهة، فسرها بتحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله. فقد روى الترمذي وغيره عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: أتيت النبي عليه الصلاة والسلام وفي عنقه صليب من ذهب، فقال: يا عدي اطرح عنك هذا الوثن، وسمعت يقرأ في سورة براءة: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، أرباب جمع رب وهو المراد به المعبود. قال: أما إنهم لم يكونوا يعبدونهم ولكنهم كانوا إذا حلوا لهم شيئا استحلوه وإذا حرموا عليهم شيئا حرموه، أي إنما سمى الله عز وجل طاعة المخلوق في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله سماه عبادة بنص القرآن. فبين من العبادة مفهوم أشمل من مجرد السجود والخضوع للمعبود، بل حتى لو طاعته في تحليل الحرام، فاعتقدت شيئا محرما حلالا طاعة له، أو اعتقدت شيئا حراما حلالا طاعة له، فأنت تكون عابدا له مشركا بالله تبارك وتعالى. وهؤلاء اليهود والنصارى لم يعتقدوا في الأحبار والرهبان القدرة على الخلق أو الرزق أو الإعطاء والمنع، لكنهم أطاعوهم في تحليل الحرام وتحريم الحلال، فجعل الله فعلهم ذلك عبادة للأحبار والرهبان. وهذا كله يبطل بأن العبادة ليس محصورة في اعتقاد النفع والضر، فضلا أن تكون قيدا في ذلك. ومن ذلك قوله جل وعلا: أنهم شركاء وشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. ولولا كلمة الفصل شركاء أي اتخذوا شركاء شرعوا لهم، فسمى الله عز وجل من اعتقدوا فيه التشريع وطاعوا في التشريع شريكا له. قال مكي بن أبي طالب: بل لهم شركاء اخترعوا لهم دينا لم يأمر الله عز وجل به فعملوا به وقبلوه. نأتي إلى حقيقة الشرك، ما هو الشرك بعد هذا البيان؟ أخشى أن أكون أطلت، لكن الحقيقة المسألة تحتاج إلى بسط، أنا اختصرت قدر المستطاع، لكن مسألة مهمة تتعلق بأصل الدين، بمعرفة حقيقة الإسلام الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام بل الذي جاء به الأنبياء. ما هو الشرك؟ ما حقيقة الشرك؟ حقيقة الشرك تسوية المخلوق بالخالق وجعل غير الله عز وجل عدلا له ونظيرا له وندا ومكافئا، هذا من جهة المعنى العام، أن يجعل غير الله شريكا لله وندا له ومساويا ونظيرا في أي شيء لله عز وجل، في فعل أو في فعل العبد أو في فعل الله أو في صفة من صفاته، فلو اعتقد الإنسان أن هناك من يشارك الله عز وجل في الخلق، في الرزق، في الإعطاء، في المنفعة، فهو شرك بالله. من اعتقد أن ثمة من يشارك الله في صفة من صفاته فهو شرك، كما اعتقد أنه يسمع كسمع الله، أو أن له القدرة كقدرة الله، أو الرحمة كرحمة الله. وكذلك من صرف له نوع من أنواع العبادة التي أمر أن تصرف له وحده فهو شرك، فهو تسوية المخلوق بالخالق. إما أن يسوى المخلوق بالخالق في العبادة، إما أن يسوى في فعل من أفعال الله، أو في صفة من صفاته، أو في اسم من أسمائه، هذا هو الشرك. يقول جل وعلا: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. وصف شرك المشركين بأنهم سووا آلهتهم بالله رب العالمين. قال أبو المنصور: ما تريدي؟ وقوله تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، فإن كان قولهم هذا الأصنام التي عبدوها، وذلك في تسميتهم آلهة وجعلهم العبادة لها، يسوونها برب العالمين في التسمية والعبادة. وإن كان قولهم هذا للشياطين فهو في اتباعهم أمرهم ودعاهم الذي دعوهم، وإلا لا أحد من الكفر يقصد قصد عبادة الشيطان أو يسميه إلها، ولكن على ما ذكرنا من متابعتهم أمرهم. وفي حرف قالت ابن مسعود: إذ نسويكم برب العالمين إذ كنا نشرككم برب العالمين. وقال بعضهم: إذ كنا نطيعكم كما نطيع رب العالمين. وقال بعضهم: إذ نعدلكم برب العالمين. وبعضه قريب من بعض، انتهى كلامه. وقال أبو بكر بن فورك: التسوية ها هنا في الآية هي شركة في العبادة، أو قال ها هنا شركة في العبادة، ومعناها إعطاء أحد الشيئين مثل ما يعطى الآخر، التسوية والمعادلة والموازنة نظائر في اللغة. وقال الثعلبي رحمه الله: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم نعدلكم برب العالمين فنعبدكم من دونه. وقال عز بن عبد السلام رحمه الله أيضا: وما سووهم به إلا في العبادة والمحبة دون أوصاف الكمال ونعوت الجلال. ذكر ذلك في الإشارة والإجاز على أنواع المجاز. وقال القرطبي رحمه الله في تفسيرها: قوله تعالى إذ نسويكم برب العالمين أي في العبادة، أي ما سووا بين معبوداتهم بين الله عز وجل في الخلق ولا في الرزق، لم يسووا بينه وبينهم في فعل من أفعاله ولا في اسم من أسمائه ولا صفة ولا في صفة، وإنما سووهم سووا آلهة بالله عز وجل في عبادتهم، فعبدوا الله وعبدوا تلك الآلهة. وقال جل وعلا: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كافروا بربهم يعدلون، أي يسوون به غيره. قال ابن جرير: يعدلون يجعلون له شريكا في عبادتهم إياه، فيعبدون معه الآلهة والأنداد والأصنام والأوثان، وليس منها شيء شركه في خلق شيء من ذلك ولا في إنعامه عليهم بما أنعم به عليهم، بل هو المنفرد بذلك كله، وهم يشركون في عبادتهم إياه غيره. وقال ابو المنصور: ما تريدي؟ وقوله عز وجل ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، قيل يشركون مع ما بين لهم ما يدل على وحدانية الرب وربوبيته، أي جعلوا كل ما يعبدونه دون الله عديلا لله، وأثبتوا المعادلة بينه وبين الله تعالى، وليس لله تعالى عديل ولا نديد ولا شريك ولا ولد ولا صاحبة، تعالى الله عما يقولون علوا، أو ما يقول الظالمون علوا كبيرا، أي يعدلون به غيره في العبادة، فيجعلونه نظيرا له بحيث صار يصرفون العبادة لله ولغير الله تبارك وتعالى. ومثل ذلك قول جل وعلا: ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون. وفي قول إله مع الله: بل هم قوم يعدلون، أي يسوون مع الله عز وجل غيره، يسوون مع الله غيره في العبادة. الآن نأتي للمسألة: اعتقاد الشفاعة في الآلهة هو اعتقاد نوع من التأثير والنفع فيها، وكذلك اعتقاد استحقاقها العبادة. لو قلنا بأن أكثر المشركين لا سيما مشرك العرب كانوا يعتقدون في من عبدوا من الله الشفاعة، وأنهم شفعاء وسطاء كما بينا، وعلى قول ما ذكرنا بأنهم كانوا يعبدونها يعتقدون استحقاقها للتعظيم، ولا يشترط أن يكون الشفاعة أو غير الشفاعة، منهم من يعتقد الشفاعة، منهم من يعتقد شيئا غير ذلك، لكنهم عبدوها وتذللوا لها معتقدين أنها تستحق التعظيم. نقول: مجرد اعتقاد أن هذه الآلهة والأنداد تشفع عند الله، أن يعتقد فيها الشفاعة أو أن يعتقد أنها تستحق التعظيم، هذا اعتقاد نوع من التأثير فيها. فحتى لو قيدنا الشركة باعتقاد التأثير، نقول اعتقاد الشفاعة فيها واعتقاد أنها تستحق التعظيم هو اعتقاد نوع من التأثير، فيكون هنا يكون شركا على ما ذكر العوني وغيره. نقول لو تنزلنا وقلنا بأن عبادة غير الله لا تكون شركا إلا مع الاعتقاد في المعبود، كاعتقاد كونه يملك نفعا أو ضرا أو يملك تأثيرا يحقق به مطلوب العابد، فإن هذا الاعتقاد متحقق في المشرك من عدة أوجه. الأول أن اعتقادهم استحقاق تلك الآلهة للعبادة والتذلل والخضوع ولأجل ذلك عبدوها هو في حد ذاته اعتقاد، إذ إنه اعتقاد استحقاق غير الله تعالى للتأله والتعبد الذي هو خالص حق الله، فهذا اعتقاد في المعبود، أي أنهم عبدوها مع الاعتقاد أنها تستحق التأله والعبادة. ومن ذلك من أوجه أيضا أن اتخاذهم المعبودات من دون الله عز وجل على اعتبار كونها شفيعة لهم عند الله وواسطة يتقربون بها إلى الله، وأنها تملك ما يطلب منها عابدها وهي الشفاعة، وهو عين ما نفاه الله عز وجل عن جميع معبوداتهم وأثبتها لنفسه خاصة، كما في قوله أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض وإليه ثم إليه ترجعون. اعتقاد الشفاعة في المعبودات والوساطة هو أيضا نوع من اعتقاد التأثير فيها، وهو التأثير بالشفاعة، اعتقد أنها تؤثر بالشفاعة لعابديها، وهو نفع حاصل من المعبودين لعابديهم، فهم في حقيقة الأمر ما عبدوا من عبدوا من دون الله من الأنبياء أو الأولياء أو الملائكة أو الأصنام أو الأحجار أو القبور إلا وقد اعتقدوا فيها نوعا من التأثير والنفع، سواء كان هذا النفع والتأثير في الشفاعة الوساطة أو في اعتقاد استحقاق التعظيم. لعلنا نقف عند هذا ونكمل إن شاء الله في الحلقة القادمة الجواب عن شبهات التي أثارها الدكتور حاتم العوني على وجه التفصيل، ولكن هذه الحلقة كانت على وجه التأسيس والتقعيد، فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يرزقنا العلم النافع، وأن يوفقنا للعامل الصالح إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين.